خاب من استشار
علاما نورانية بفتاوى قرآنية
سيجيبون عن الخبر لفلاح الإنسانية.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، نبدأ مستعينين بالله جل وعلا ونسأل سبحانه التوفيق والسداد، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت وإليه أنيب، وما بكم من نعمة فمن الله. فنسأل سبحانه ونحن في البدايات أن يمن علينا وعليكم بالهدى والتقى والسداد في القول والعمل، هو سبحانه ولي ذلك والقادر عليه. ونشرع في الإجابة على بعض الأسئلة التي وردت. أولى هذه الأسئلة، سائل يقول: أعمل في بقالة، فإذا كان سعر السلعة سلعة ما محددا بخمسة، وقمت ببيعه بستة وأخذت الفارق دون علم المالك، فما حكم ذلك؟ حكم ذلك أنه لا يجوز، لأنك مؤتمن ومستأجر، وبالتالي لابد أن تصدق. بعت السلعة بخمسة، تقول لمالكها بعتها بخمسة ولك أجر هذا أو أجر هذا العمل الذي تقوم به. أما أن تدلس أو تختلس أو تتكتم شيئا من ثمن المبيعات، فهذا لا يحل لك ولا يجوز لك، وهذه خيانة للأمانة. إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل. هل الإنسان يسأل عندما يتوفى فورا أم بعد أن يدفن؟ البعض أحيانا يقول عندما يتوفى، لا، هذا خطأ في التعبير، نقول عندما يتوفى. الله هو الذي يتوفى الأنفس، الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها، فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى. السؤال: هل الإنسان يسأل عندما يتوفى فورا أم بعد أن يدفن؟ ورد في حديث البراء بن عازب رضوان الله عليه يقول: خرجنا في جنازة رجل من الأنصار، فجلس النبي صلى الله عليه وسلم وجلسنا حوله، وعود في يده ينكت به في الأرض، ثم رفع رأسه وقال: تعوذوا بالله من عذاب القبر مرتين أو ثلاثا. فقلنا: نعوذ بالله من عذاب القبر. ثم قال: إن العبد المؤمن إذا كان في انقطاع من الدنيا وإقبال من الآخرة، أتته ملائكة بيض الوجوه كأن وجوههم الشمس، يجلسون منه مد البصر، معهم كفن من أكفان الجنة وحنوط من حنوطها، ويأتيه ملك الموت فيجلس عند رأسه ويقول: يا أيتها الروح الطيبة اخرجي إلى مغفرة من الله ورضوان. فتخرج روحه تسيل كما تسيل القطرة من في السقاء، فيأخذها ملك الموت ولا تدع الملائكة في يده طرفة عين، يضعونها في ذلك الكفن الذي هو من أكفان الجنة وفي ذلك الحنوط الذي هو من حنوطها. اتفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ازيك يا دكتور سعيد؟
يا مرحبا.
حضرتك، في بعض الأقوال بتقول إن يوم عاشوراء اليوم، يعني في السعودية بيقولوا إن يوم عاشوراء اليوم، فحكم الصيام اليوم إيه النهاردة أو الإفطار؟
وإن كان طبعا اليوم انقضى، يعني إحنا على وشك الغروب، ولكن نوضح بعض المسائل. بالنسبة لتوقيت عاشوراء بالنسبة لمصر، توقيت يعمل به في الجملة، بمعنى أن اليوم هو يوم عاشوراء في مصر. كون ان السعودية اعلنت خطأ التحديد، انا اذكر لك عدة مسائل تتعلق بهذه القضية. اولى هذه المسائل ان التحديد في معظم الاشهر في مصر والسعودية يتم بالحساب الفلكي، لا يتم بالرؤية البصرية، وإنما يتم بالحساب الفلكي، وممكن تتم الرؤية بالعين البصرية. عندنا مثلا في شهر رمضان في السعودية، في شهر رمضان وفي شهر ذي الحجة، ولكن بقية الأشهر بيتم الأمر بالحساب الفلكي. وبالتالي أن أترك أنا الحساب الفلكي لمصر وأخذ بالحساب الفلكي للسعودية، هذه مسألة يعني موضع نظر. وخصوصا الحساب الفلكي والبعض يتوهم أنه من المسائل اليقينية القطعية التي لا يتفاوت فيها بين مصر أبدا أبدا، بدليل أن الدول التي تعمل بحساب الفلكي نجد الحسابات متفاوتة. فهذه مسألة. وحتى لو كانت المسألة والرؤية بالعين البصرية، فعندنا هنا حساب او ثبوت الرؤية بالعين البصرية، وفي السعودية ثبوت الرؤية بالعين البصرية. فشيوخ السعودية ومعظم شيوخ العصر يعني يأخذون بقول الشافعية في هذه المسألة، ويقولون لأهل كل بلد رؤيته، بمعنى قد تثبت هنا وثبتت في بعض السنوات في رمضان في سوهاج بالعين البصرية، الناس في السعودية لم يعملوا به، قالوا لأهل كل بلد رؤيته. وبالتالي فأنا أعمل بالرؤية أو بالحساب الفلكي الموجود في مصر، ولا نشكك أبدا في هذه المسألة. يعني الأمس كان هو يوم عاشوراء بالنسبة لمصر، فهذه مسألة. ثم من أراد أن يصوم الحادي عشر حتى لو كان بحساب مصر، ما المانع يصوم الشهر كله محل للصيام؟ والنبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن أفضل الصيام بعد رمضان قال شهر الله الذي تدعونه المحرم، فأن تصوم الحادي عشر، الثاني عشر، الثالث عشر. والنبي صلى الله عليه وسلم قال للأعرابي: صم من الحرم واترك، صم من الحرم واترك، صم من الحرم واترك، حتى من فات صيام اليوم فليصم غدا بعد غد. المسألة كلها كما ذكرنا فيها سعة بإذن الله تعالى، ولكن نتابع التوقيت في مصر لا نخطئه. اتفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ازيك يا شيخنا؟
أهلا وسهلا مرحبا.
معلش كنت عايز أحضرك سؤال.
اتفضل.
هو سؤالين معلش.
اتفضل.
هم لو يعني هو الواحد ينفع يصلي يعني مثلا الفرض، ويصلي مثلا يعني نفس الفرض من حاجة قديمة مثلا فاتته أو حاجة؟
ما دي اللي هو قضاء الفوائد تقصد، على قولين لأهل العلم. يعني وإن كان الإمام النووي بيحكي اتفاق أهل العلم على أن الإنسان يقضي الفوائد التي مرت ومضت أثناء تقصير وتفريط ونحو ذلك، إلا أنه ليس بإجماع. يعني الإجماع هذا الذي حكاه الإمام النووي هذا منقوض. يعني شيخ الإسلام ابن تيمية ومن وافق وله سلف في المسألة يرى أن الإنسان لا يقضي هذه الصلوات التي فاتت عن عمد وتفريط وتقصير، لا يرى أن الإنسان يدور ذلك بالنوافل بالمستحبات، بمعنى صلوات النوافل الصدقات مثلا مستحبة، صيام يوم كيوم الاثنين والخميس، يوم عاشوراء، الاكثار من ذكر الله، ان الحسنات يذهبن السيئات، وهذا قبل لجنة الفتوى في السعودية. فعلى قول الامام النووي على الاقل هو قبل الجمهور، قول اكثرية اهل العلم، ان الانسان لو صلى صلاة من الفوائد مع الصلاة الحاضرة، هذا قول جمهور العلماء.
بس شيخنا يعني ينفع عادي يصلي ولا ما ينفعش ولا؟
هذا قول جمهور العلماء. هذا قول اقضوا فالله احق بالوفاء.
طب شيخنا ماشي سؤال تاني.
اي اتفضل.
في الحرم الناس يعني بيعدوا قصاد بعض قدام مثلا واحد بيصلي،
الناس بتمر امام المصلي
عادي.
ما هو ده هو، وان كان في روايات كثير ابن ابي كثير والرواية فيها ضعف، فيها ضعف، ولكن يعمل بها، وخصوصا مع المشقة الحسنة. يعني تجد لما حتذهب الى هناك البعض بيصلي امام الكعبة اثناء حج وعمرة في رمضان وازدحام شديد جدا، يعني انت لا تستطيع حتى منع المرة، وخصوصا قد يكون في نساء والواجبات تسقط بالعذر والعجز وعدم الاستطاعة، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها، فلا حرج. لا تستطيع أنت منع المارة وخصوصا في مكان كالمطاف أو مع ازدحام الحرم، فالواجبات بتسقط بالعذر. فالإنسان كما ذكرنا لا حرج عليه لو مر من أمامه الناس ويتخير مكان مثلا أمام عمود، مثلا مكان يتباعد فيه على الازدحام يصلي فيه، يعني يا ليته يفعل ذلك. ولكن كثرة من الناس لا تكاد تنتبه، وخصوصا مثلا في صلاة الركعتين خلف المقام، يعني بعد ما بنطوف بالكعبة السبع أشواط بنتوجه إلى المقام ونحن نردد واتخذ من مقام إبراهيم مصلى، ولكن أحيانا بيمتلئ المطاف بالناس ونجد البعض بيتعمد أن يأتي ويصلي. طب ماذا يصنع الناس؟ حتى مجرد إيقاف الناس حيتكاثرون خلف مكان المنع، وهدوم كاسح ومشقة غير محتملة، والمشقة بتجلب التيسير والتخفيف. فرواية كثير ابن أبي كثير أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى أمام الكعبة والناس يمرون بين يديه، الرواية فيها ضعف، ولكن معناها كما ذكرنا وخصوصا مع الازدحام وعدم استطاعة منع المارة، الإنسان لو صلى والناس يمرون لا حرج عليه في ذلك. كنا نتكلم في هل يسأل الإنسان عندما يتوفى، فذكرنا حديث البراء بن عازب، والنبي صلى الله عليه وسلم حكى أن العبد المؤمن إذا كان في انقطاع من الدنيا وإقبال من الآخرة أتته ملائكة بيض الوجوه، وذكرنا أن الإنسان المؤمن يخرج منه ريح طيبة كأطيب ما وجد على ظهر الأرض، وتأخذ الملائكة روحه تضع في ذلك الكفن الذي هو من أكفان الجنة، وفي ذلك الحنوط الذي هو من حنوطها، ويصعدون بها ويشيعوا من كل سماء مقربوها، وينادى بأحب أسماء التي كان ينادى بها في الدنيا حتى يصعدون بها إلى السماء السابعة، فيقول الله عز وجل اكتبوا كتاب عبدي في عليين ثم عيدوه إلى الأرض، فمنها خلقتهم ومنها أعيدهم وفيها أخرجهم تارة أخرى، فتعاد الروح إلى الجسد ويأتي ملكان فيجلسانه ويسألانه من ربك؟ يقول ربي الله. ما دينك؟ يقول ديني الإسلام. ماذا تقول في الرجل الذي بعث فيكم؟ فقل هو محمد صلى الله عليه وسلم، آمنت به وصدقت. فينادي منادي من السماء أن صدق عبدي، ففرشوا له من الجنة وافتحوا له بابا إلى الجنة، يأتي من ريحها وطيبها، ويأتي رجل طيب الوجه طيب الريح طيب الثياب، فيقول له من أنت؟ فوجهك الوجه الذي يأتي بالخير. فيقول أنا عملك الصالح. فيقول رب أقم الساعة، رب أقم الساعة حتى أرجع إلى أهلي ومالي. وإن العبد الفاجر إذا كان في انقطاع من الدنيا وإقبال من الآخرة أتته ملائكة سود الوجوه معهم المسوح، فيجلسون منه مد البصر، ويأتيه ملك الموت فيقول يا أيتها الروح الخبيثة اخرجي إلى سخط من الله وغضب، فتفرق روحه في جسده فينزعها كما ينزع السفود من الصوف المبتل، أي الشوك من الصوف المبتل، وهذه حالة عصيبة صعبة جدا، فينزعها على مثل هذا النحو، وتأخذها الملائكة وتضعها في ذلك المسوح، ويخرج منها ريح منتنة كأنتن ما وجد على ظهر الأرض، ويصعدون بها ويستفتحون له فلا يفتح له. وتلى النبي صلى الله عليه وسلم إن الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلد الجمل في سم الخياط، ويخرج منها ريح منتنة كأنتن ما وجد على ظهر الأرض، وينادى بأخبث أسمائه، ويصعدون بها فلا تصعد. وتلى النبي صلى الله عليه وسلم تطرح روحه طرحا إلى الأرض. تلى النبي صلى الله عليه وسلم قوله سبحانه ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق، فتعاد الروح إلى الجسد ويأتي ملكان فيجلسان ويسألانه من ربك؟ يقول ها هلا أدري. ما دينك؟ ها هلا أدري. ماذا تقول في الرجل الذي بعث فيك؟ فقل ها هلا أدري، سمعت الناس يقولون شيئا فقلت. فيقال لا دريت ولا تليت، ويضرب بمرزبة لو سمع الثقلان لصعق، أي الإنس والجن. ولكن من رحمة الله أن طوى سمعها عن الإنس وعن الجن. وأتيه رجل يعني خبيث الوجه، خبيث الريح، خبيث السياسة، فيقول له من أنت؟ فوجهك الوجه الذي يأتي بالشر. فيقول أنا عملك القبيح. فيقول رب لا تقم الساعة، رب لا تقم الساعة. فالنبي صلى الله عليه وسلم حكى لنا وهو الصادق المصدوق وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، حكى لنا ما يحدث لحظة الموت فما بعد، فما بعد. فعندما يوضع في القبر يسأل، والسؤال الذي طرحه السائل هل الإنسان يسأل عندما يتوفى فورا أم بعد أن يدفن؟ هذه الأسئلة بعد أن يدفن. ولذلك نقول ينبغي أن تكون الحياة الأقوال والأفعال إجابة على الأسئلة الثلاثة: من ربك؟ وما دينك؟ وماذا تقول في الرجل الذي بعث فيك؟ تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
فضلت الشيخ،
تفضل.
أقسمت بالطلاق كاذبا، كنت وقعت في ذلة وأقسمت بالطلاق لينجيني هذا اليمين.
ينجيك من اليمين؟
فحكم الشرع في ذلك.
لا، هل كنت مستكره؟ هل كنت مستكره؟ لم حنفرق الطلاق، يعني حتى هزله جد، هزله جد. وبالتالي لما تقول مثلا فلانة طالق، وانت الطلاق الصريح لا يفتقر النية، الذي يفتقر الى النية هو الطلاق المعلق على شرط، على قول الشيخ الاسلام ابن تيمية، هذا تعمل به المحاكم هنا وهناك في مصر والسعودية ودور الفتوى هنا وهناك. ولكن اذا كان الطلاق صريح، قلت فلانة طالق، فهي طالق، تحتسب عليك تطليقة وترجعها بالقول. انما لو كنت مستكرة، لو كنت مستكرة،
انا قلت علي الطلاق لم يحدث مني ذلك.
هل كنت تقصد الطلاق؟
وقد حدث ذلك.
لا لا، هل كنت تقصد؟
اقصد ان يجيني ذلك فقط.
يعني انت ما كنت تقصد الطلاق بكلمة علي الطلاق؟
لا لا لا، كنت اقصد ان يجيني هذا اليمين من الموقف فقط.
لا خلاص، لا لا تحتسب بذلك تطليقة، لا تحتسب بذلك تطليقة، ولكن استغفر الله وتوب إليه، ولا تعرض زواجك لهزات، ولا تحلف بالطلاق. بعد ذلك تستغفر الله وتتوب إليه. تفضل. السلام عليكم ورحمة الله.
السلام ورحمة الله وبركاته.
أتفضل.
ثواني يا حاج.
تفضل.
ما حكم السهو في الصلاة يا أستاذي؟
السهو في الصلاة لا يبطلها، حتى وإن غلب الوسواس على الصلاة. ما دليل ذلك؟ دليل ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: ليس للمرء من صلاته إلا ما عقل منها. وبين صلوات الله وسلامه عليه أن الإنسان قد يخرج من صلاته بعشرها، فأين 19 الصلاة؟ ولم يأمر بالإعادة صلوات الله وسلامه عليه. وكثير من الناس قد يدخل في الصلاة وينشغل، ينشغل حتى بخطة، بمؤامرة، بأكل، بنحو مشكلة ونحو ذلك، ولم تثبت الإعادة في ذلك. فلو سهى الإنسان حال صلاته أو غلب عليها الوسواس، إن كنت تقصد ذلك، فالصلاة لا تعاد. ولكن حيبقى إن كنت تقصد بالسهو إن الإنسان مثلا سهى، صلى ثلاثا أم أربعا، حيبني على الأقل ان هو صلى ثلاثا. نفس القضية في الطواف بالكعبة، هل طاف ثلاثة ام اربعة؟ يبني على انه طاف ثلاثة ويستكمل بقية الاشواط. صلاة العشاء، هل انا صليت ثلاثة ركعات ام اربعة؟ ابني على الاقل ان انا اصليت ثلاثة واقوم واتي بركعة رابعة ثم بعد التشهد اسجد سجدتي السهو. كنا نتكلم في ان الحياة لابد ان تكون اجابة على الاسئلة الثلاثة: من ربك؟ وما دينك؟ وماذا تقول في الرجل الذي بعث فيك؟ وهي الاسئلة التي سنسأل عنها في قبورنا. سائل يسأل: اذا كان كل شيء مقدر ولا يمكن تغييره وقدرة الله فوق كل قدرة، فكيف يمكن للسحر ان يؤثر في حياة الشخص؟ لان الله قدر ذلك، وفيه اسباب حتى وان كانت محرمة من الممكن ان تؤذي الانسان وتستدخل عليه المدار كالسارقة، كالسارقة حرمها ربنا تبارك وتعالى. وكذلك الامر بالنسبة للسحر، السحر كفر والسحر كافر كما يقرر العلماء، وما هم بضارين به من احد الا باذن الله. والسحر قد يمرض الانسان، قد يمرض، وانت تستدفع قدرا بقدر ودعاء بدعاء وقدرا بقدر وقضاء بقضاء، تاخذ بالاسباب، يعني ناخذ بالاسباب الشرعيه لعلاج السحر، والسحر لا يفك بالسحر ولكن بالرقى الشرعيه. كان النبي صلى الله عليه وسلم مثلا يعوذ الحسن والحسين ويقول: اعيذكما بكلمات الله التامه من كل شيطان وهامه ومن كل عين لامه. وكان يقول بسم الله لما اشتكى النبي صلى الله عليه وسلم رقاه جبريل وقال: بسم الله ارقيك من كل شيء يؤذيك من شر كل ذي نفس وعين حاسد، بسم الله ارقيك والله يشفيك. فبناخد بالاسباب، والدعاء والقضاء يعتلجان بين السماء والارض. البعض يقول اذا كان مثلا كذا مقدر المرض وغير ذلك، فما قيمة الدعاء؟ له قيمة، كلاهما من قدر الله تبارك وتعالى، ونحن نستدفع قدر الجوع بقدر الاكل، قدر العطش بقدر الشرب، كذلك نستدفع قدر البلاء بقدر الدعاء، والدعاء والبلاء يعتلجان ما بين السماء والارض، فايهما كان اقوى كان اقدر على دفع صاحبه. ولذلك عبد القادر الجيلاني يقول: كثير من الناس اذا ذكر القدر امسكه، اما انا فقد نازعت اقدار الحق بالحق للحق. وهذا انت تفعله، ماذا تفعل اذا كنت جائعا؟ بناكل، الاكل من قدر الله والجوع من قدر الله. اذا كنت عطشان ماذا تصنع؟ بنشرب، العطش بقدر الله والشرب كذلك. اتفضل. السلام عليكم ورحمة الله.
شيخنا الحبيب فضيلة الشيخ سعيد.
اتفضل يا استاذ عبد
الله. حياك الله وبياك يا شيخنا الحبيب.
اتفضل.
اعز الله قناة الحافظ والعاملين بها لما تقدمه من خير للأمة.
جزاكم الله خير.
عندي سؤال بعد إذن حضرتك.
اتفضل.
موضوع الإلاء من الزوجة. موضوع الإلاء من الزوجة. يعني أريد أن تلقي لنا الضوء عليه، يكون 4 أشهر أو أكثر، وإن مضت فترة 4 أشهر ماذا يفعل الزوج؟ ومع العلم ان الزوج يستعمل هذا الموضوع لعقاب الزوجة او تأديبها، وجزاكم الله خيرا.
بالنسبة للإلاء، هو ان يقسم الزوج الا يطأ زوجته مدة 4 أشهر. لو انقضت 4 أشهر اما ان يفيق ويراجع، واما ان يطلق عليه القاضي. فالإلاء عبارة عن 4 أشهر، وفي قسم، وفي قسم. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: من حلف على يمين ورأى غير خيرا منها فليأتي الذي هو خير وليكفر عن يمينه. بمعنى ان العقوبة تتم بالامتناع عن زوجة ممكن ان تفتن، ويكون هذا القسم وهذه المدة سبب فتنة، فلماذا تدخل المضرة والاذى عليها؟ وحتى ان يتركك المعلقة بعد مضي 4 أشهر، ما هو له 4 أشهر ان هو اقسم الا يطائها بعد 4 أشهر، اما ان يفيق ويراجع زوجته، واما ان يطلق عليه القاضي للمضرة وللاذى الذي يستدخله على هذه الزوجة، ولا ضرر ولا درار، وكنصيحة عامة يعني لابد من الإحسان إلى الزوجة، يعني وعاشروهن بالمعروف ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف، وهي تحب من الرجل ما يحب الرجل منها. وصور العلاج كثيرة جدا، يعني لا تقتصر على هذه الصورة ولا على هذه المسألة، لا أبدا، الصور كثيرة، ممكن حتى الهدية تكون صورة علاج، الحر تكفير الإشارة، أن يوضح لها، أن يزيل الشبهات، أن يتقي الله فيها، يراجع نفسه هو ما هي مآخذها عليه، لا أقول ما هي مآخذه عليها، لا العكس، ما هي مآخذها عليه والتي جعلته يقسم ألا يطعها، لا ربما قلت عاند تسمع تسوي كذا وكذا، ما هي سبب هذه المسألة؟ يعني الإنسان قد يملك نفسه لا يملك الآخرين، وعموما ما كان الرفق في شيء إلا زانه، وما نزع من شيء إلا شانه. تفضل. السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا فضيلة الشيخ.
أي تفضل.
أنا أتكلم حضرتك، كنت عايز أستفسر عن سؤال.
أي تفضل.
دلوقتي أنا تقدمت للحصول على قرض من البنوك يعني وكده عشان أشتري عربية مجهزة يعني معوقين، عشان أنا يعني معوق والمدام معوقة وعندنا عيال وكده، فللأسف جميع البنوك رفضت. المهم بعد كده الناس دلوني على واحد يعني كده اسمه ملاك، قال لي ان هو ممكن يديني الكارت بنفس قيمة البنك وكده، الحقيقة المدام رفضت وقالت لي كده يبقى ربا وحرام، وهو يعني حاول اثنين ان يدوت يعني زيه زي البنك وكده، فهل يجوز ان انا احصل على القرض ولا لا؟
اولا لا، لا يجوز الحصول على القرض ربوي، جزاها الله خيرا، واسال الله الاعانه والتوفيق، كل قرض جر نفعا فهو ربا، لا يجوز لك ان تقترض انت قرض كم واحد بالاقتراض لك الربوي، هذا من الاعانه على الاثم او التعاون على الاثم والعدوان. ايوه، فلا يجوز كما ذكرنا القرض الربوي من البنك ولا من الافراد، وحكم الافراد وحكم الدول والجماعات. لو اشتريت السيارة مثلا كانت بتباع انها بعشرة وبالقسط مثلا باثناشر او نحو ذلك، واشتريتها بالتأجير وبالاقساط وزاد عليك في الثمن، هذا لا شيء فيه، لا حرج فيه. اما ان تقترض عشر قروش وتدفع اثناشر قرش، فهذا عين الربا، ربا النسيئة او ربا الجاهلية، وهذا باتفاق محرم. اي تفضل. تفضل.
أيوة.
عليكم معي. السلام ورحمة الله وبركاته.
لو سمحت.
تفضل.
لو سمحت يا شيخ.
اي تفضل.
عايزة اسأل سؤال، انا ارملة وعايزة احج بس مش عندي محرم خالص.
طيب انا اقول للاخت الفاضلة، اولا جزاك الله خيرا على هذه النية.
عندي سؤالين اقولهم.
طيب اتفضل.
طيب بالنسبة للسؤال الثاني، حتى فلوس في بنك فيصل الاسلامي اخذ الربح بتاعها ولا حرام الربح؟
حاول لحضرتك بالنسبة للحج وان مفيش محرم طبعا، وخصوصا لو كانت الاخت يعني طاعنة في السن لا تشتهي ولا تشتهى يعني، فهذه بعض اهل العلم اجاز لها الحج مع رفقة طيبة، مع صحبة طيبة، رفقة او نسوة ثقات ان تحط فيه، ولكن اشبه الاقوال بالصحة انه لابد من زوجة او محرم. لحديث ابن عباس، اتى الرجل للنبي صلى الله عليه وسلم يقول اني اكتتبت في غزوة كذا وان امرأتي خرجت حاجة، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ارجع فحج مع امرأتك، رغم انه كان اكتتب في الغزوة خرجت تحج، ارجع فحج مع امرأتك. فعلى قول هذا الفريق تأثم لو حجت، ولذلك شرط الاستطاعة بالنسبة للمرأة عند هذا الفريق ليس فقط امتلاك الزاد والراحلة، لا ابدا، وايضا ان يتوجد المحرم. وبالتالي اذا لم يتواجد المحرم سقط عنها الوجوب، سقط. ولو حجت بدون محرم على هذا القول تأثم، تأثم اذا لم يتواجد المحرم. هذه مسألة. ولكن انا اقول للاخت، وهي جزاها الله خيرا، نحن في بداية العام، نحن في شهر الله المحرم، اولى السنة، اولى اشهر السنة الهجرية، انا اقول لها احتفظي بهذه النية واسألي الله من فضله. والله وعدة اعتبارات، قد يتيسر المحرم لا يبقت، وبالتالي تحج وتحج مع المحرم، قد نموت ويقع الاجر على الله تبارك وتعالى. فالمسألة مع الدعوات الصالحة، نية المرء قد تكون أبلغ من عمله. النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن بالمدينة أقواما ما سرتم مسيرة ولا سلكتم وادية إلا شاركوكم الأجر. قال وكيف ذلك يا رسول الله؟ قال حبسهم العذر، منعهم العذر من الخروج وشاركوهم في الأجر بالنوايا الطيبة. فأنت اثبتي على هذه النية الطيبة حتى وإن لم يتواجد المحرم، أنت تكثرين من الدعاء. من سأل الله الشهادة بصدق بلغه الله منازل الشهداء وإن مات على فراش. بالنسبة لبنك فيصل، سن المال في استثمار ونحو ذلك، نحن نفرق بين يعني البنوك كبنك فيصل وبين بقية البنوك. فلو كان تعامل بيجيز بعض أهل العلم، المسلم أولى بكل خير، كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية، لو تعامل المسلم ببعض التعاملات التي يجيزها بعض أهل الشريعة جاز لنا التعامل معه في ماله، وبالتالي لو احتجت وأخذت الفوائد لا حرج عليك في ذلك. اتفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أشهد الله أني أحبك في الله.
أحبكم الله الذي أحببتمونا فيه. اتفضل.
ربنا يبارك فيك. بس هناك جدل دائر بينه وبين أقراني بمناسبة الانتخابات في الدولة المدنية والدولة الإسلامية. فطبعا أغلب الناس يقولون أنها دولة مدنية والإسلام لم يأتي لدولة دينية. فالسؤال في سبيل الله، أنت عايزها دولة دينية ودولة مدنية ولا دولة إسلامية؟ أنا سألت دولة إسلامية.
والله هو اللي أنت بتسأل عنه حديث الساعة بلا شك، وموجة من المصطلحات المستوردة وفدت علينا دولة مدنية لا دولة دينية. وأحيانا البعض يذكر الدولة المدنية في مقابلة الدولة العسكرية، وقطاع عريض من الأمة مع المصطلحات التي نرددها ويرددها الناس من حولنا لا يفهمون لها معنى. ايه معنى ليبرالية وايه معنى علمانية؟ وكان في الماضي نسمع عن البرجوازية ما اوريتاريا. طب الناس اللي وخصوصا يقولون الشعب امي، الشعب امي حيفهم في البرجوازية وغيرها. ومازال بعض الجرائد المصري اليوم وغير المصري اليوم تردد مصطلحات كثيرة في الوقت الذي يقولون فيه غالبية الشعب امي. على كل حال، ايه رأيك لو قلنا ان البلد تحكم بشرع الله تبارك وتعالى؟ المصطلح ده يغمض على احد؟ لا اظن انه يغمض على احد، بمعنى ان انت والمخالف سواء من اهل البلد اقرباء او غير اقرباء هنقول ان الحكم موضوع لاقامة الدين ولسياسة الدنيا به، وردت بذلك نصوص الشريعة واتفق على ذلك اهل العلم ان الحكم الا لله، امر الا تعبدوا الا اياه، ذلك الدين القيم. ولكن اكثر الناس لا يعلمون ولا يشرك في حكمه احدا. قال افحكم الجاهلية يبغون ومن احسن من الله حكما لقوم يوقنون. فالدساتير والقوانين كل ذلك يصدر وينبثق من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. والنبي صلوات الله وسلامه عليه يوم حجة الوداع وقف يقول تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا، كتاب الله وسنتي، وإنهما لا يتفرقا حتى يرد على الحوض. حتى أحيانا بتسمع أنت عن القيم الروحية والمبادئ، ايه المبادئ وايه القيم؟ ايه المقصود مثل هذه المصطلحات؟ ليه لا لماذا لا نرد الناس لمعان واضحة؟ ان الحكم الا لله، امر الا تعبدوا الا اياه، ذلك الدين القيم. ولكن اكثر الناس لا يعلمون ولا يشرك في حكمه احدا. ربنا جل وعلا انزل على نبيه في حجة الوداع ويوم عرفات: اليوم اكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الاسلام دينا. ففي السياسة والاقتصاد والاجتماع والاخلاق والحرب والسلم والمسجد والسوق، وعلى مستوى الحاكم والمحكوم والفرد والدولة والجماعة، كل ذلك يرد ويرجع لكتاب الله ولسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. والحق مقبول من كل من جاء به، والباطل مردود على صاحبه كائنا من كان، وعلى الحق نور، والحق ما وافق الكتاب والسنة. أي فضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ازيك يا استاذنا؟
الله يكرمك. تفضل اخويا.
كيف حالك؟
بخير والله.
انا اتمنى يعني حضرتك يعني تعلق تعليق بسيط على مسألة تنقية التشريعات والقوانين اللي موجودة في مصر، كيفية تنقيتها، وايه الآلية اللي ممكن بيها ننقي التشريعات اللي موجودة في مصر في القوانين اللي هي اصلا يعني قوانين بتعوق الحياة وهي سبب المشاكل. يعني مصر تعد دلوقتي من الدول التي تعد من دول الفساد الإداري والفساد القانوني بسبب التشريعات اللي موجودة فيها. فاحنا ايه المانع ان احنا في ساعة اعداد الدستور تكون في مادة يكون فيها لجنة من اللجنة الشرعية من العلماء يطلعوا على القوانين المصرية ومادة مادة ويشوف هي مطابقة للشريعة ولا لا. الحاجة اللي هي يعني المسألة دي عرضت كتير واتناقشت كتير، مسألة تنقية التشريعات. فاحنا نتمنى ان اللي ينقي التشريعات دي ناس من العلماء امثال حضرتك الافاضل وكل العلماء الموجودين في مصر والعلماء الربانيين يقعدوا ويبقى دول قاموا بدور يعني عظيم جدا لمصر. يعني لابد ان هم يكون لهم دور كبير جدا في المرحلة اللي جاية في مسألة تنقية التشريعات. الموضوع ده يعني هيمنع مصر من كل حاجة، يعني الفساد اللي موجود سواء كان فساد مالي او اداري او فساد قانوني او تشريعي، سبب الرئيسي القوانين الفاسدة اللي زرعوها في المجتمع المصري وهي قلب الفساد اللي موجود سواء كان فساد اخلاقي او مالي او كده. فده مش هيجي الا بان العلماء يبدأوا يتكلموا في مسألة تنقية التشريعات. في تشريعات كتيرة موجودة للأسف الشديد تناقض الشريعة الإسلامية، وللأسف الشديد يعني بتحض على الفساد، بتحض يعني مثلا بيجي واحد مثلا يبقى معروف ان هو راجل الفساد من راسه لرجليه والناس عارفة، ومع ذلك العدل أساس الملك. إذا كان أصلا القوانين ما فيش أساس للعدل فيها، يعني الواحد يخش في القوانين المصرية للأسف شديد كأنه داخل في 40 باب، تخش من باب دخلت من باب. وفي ناس للأسف شديد أساسها في مسألة يعني تكريس الفساد وتأسيس الفساد، فإنه يبقى عارفين إن الراجل ده حرامي أو الراجل ده فاسد ومع ذلك يطلعه براءة، أو الراجل ده قاتل ومع ذلك يطلع براءة نتيجة الثغرات الموجودة في القوانين والتشريعات المصرية. وياريت حضرتك يعني تعلق على الموضوع ده أو يقوم دراسة جيدة، وجزاك الله خير.
جزاكم الله خيرا، جزاكم الله خيرا والله. يعني هذه غيرة تحمد لك. وأنا يعني أقول للأخ الفاضل ان في دستور او في دساتير موضوع الان، يعني المجلس الاعلى للشؤون الاسلامية في باكستان وهنا وهناك في اكثر من دستور يعني موضوع الان من الممكن ان هو يستعان به، بل حتى القوانين من ايام صوفي ابو طالب. يعني لعل اخونا الفاضل لم يتابع هذه المسألة دي، يعني ممكن الناس تقعد طبعا وما خلت الارض من قائم الله بحجة يقيمون حجج الله وبيناتي على العباد، والعلماء ورثة الانبياء والدين محفوظ. حتى لما قيل ابن مبارك ما بال هذه الاحاديث الموضوعة، قال تعيش لها الجهابزة. فما خلت الارض حجة، فكون ان علماء ينقوا القوانين او يذكروا في الاقتصاد في السياسة في الاجتماع في الاخلاق ايه هي احكام الشريعة، ده كل ده سهل وميسور. ولقد يسرنا القرآن للذكر. فهل من مدكر؟ وربنا لما امر لا يامر الا بمقدور سبحانه، الحكم الا لله، افحكم الجاهلية يبغون. فالمسألة ميسورة، ففي حوالي 1500 صفحة، ده من ايام صوفي ابو طالب، موضوعة في الادراج، فيها القوانين يعني مفصلة، واللجان الشرعية موجود هنا وهناك. والاخ الفاضل لو تابع ايضا عبر سنين متطاولة، كان كل تقريبا كذا سنة يجروا استفتاء، الشعب كله عايز تطبيق الشريعة، لدرجة ان كان حتى حزب التجمع كان بيطالب ايام خالد محي الدين، كان بيطالب بتطبيق الشريعة. اليوم انت بتشاهد حتى الاحزاب الموجودة، لما انت بتأتي وتقول المادة الثانية في الدستور المحافظة على هوية الامة الاسلامية، اليوم على الاقل انسى الامس، الكل يقول هو ده موضع نظر، ما الكل متفق على ذلك، المحافظة على الهوية الإسلامية، المحافظة على المادة الثانية، وأن الشريعة الإسلامية هي المصدر. إذن ده موضع اتفاق، هذه أمة مسلمة، وأن حتى طبعاً القلوب والألسنة تلهد بهذه القضية، هذا مطلوب. نسأل الله أن يوفق الجميع لما يحب ويرضى. تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
سعيد.
أهلا وسهلا، مرحبا.
الله يخليك، ربنا يكرمك. شيخ سعيد، أنا كنت عايز أكلم حضرتك في مسألة بخصوص الانتخابات اللي حصلت المرة الايام دي، يعني
اي فضل.
انا نفسي يعني كان نفسي صراحة رؤوس جماعة حزب النور ورؤوس الحرية والعدالة يجتمعوا مع بعض ويبقى حزب واحد، لان كان بيحصل قدام اللجان صراحة حاجات تنافس، يعني خلى العلمانيين يتكلموا وعلى الاسلاميين باسلوب مش كويس يعني.
انا
يعني مش عارف يعني لو في وجه ان حضرتك او حد من رؤوس حزب النور يجتمع مع الناس كبار بتوع حزب الحريه والعداله، بحيث يبقى في توافق بين الحزبين او تآلف، يعني ما يبقاش مجرد ان يعني درجه بتوع مثلا حزب النور مثلا صغيرين وبتوع الحريه والعداله صغيرين، كان في عداء بينهم.
هو للاسف الشديد يعني ممكن تكون وقائع مؤلمه، والبعض لا يقدر معنى الاخوه الايمانيه، لا يقدر المآلات، لان الانتخابات هتنتهي في مجلس الشعب، نحضر ان احنا نكون فتنة لكل مفتون، او ان احنا نعين الشيطان على نفوس العباد بحيث ان هم ينظروا يجدوا الانقسامات ويجدوا الخلافات التي لا مبرر له ولا سبب له، وحتى ان كان هناك سبب يعني لابد من النظر في المآلات في عواقب الامور. شرع الله مصلحة كله، وحيثما كانت المصلحة فثم شرع الله. فدعوتك طبعا دعوة مطلوبة ومشروعة، وان تتضافر معها القوة من هنا ومن هناك، ولكن اللي حدث ان كان المسألة طبعا انت عارف اجراءات استخراج الاحزاب، تراخيص الاحزاب، وكل واحد قدم برنامج، وممكن برنامج الدعوة الفلانية يقبل، لا برنامج الدعوة العلانية لا يقبل. وما ننساش برضو مرحلة مضت عاش فيها البعض على سياسات فرق تسد، فيعني ما تنساش ان كان ممكن الاتصال يشكل تهمة تدخل الانسان المعتقل، ولذلك البعض لربما اثر، لا اقول السلامة والعافية، لا اثر ان يعمل حتى ينتد ويستعين بالله ويشوف الامور المستطاعة والمقدورة، ودخل البعض في تحالفات الزمته زي التحالف الديمقراطي مثلا ونحو ذلك، فصار ملتزم بالمجموعة الاحزاب التي معه، واحناش مجتمع ملائكي، وبالتالي ان ممكن فعلا الافراد تثور، ولكن في ميثاق شرف يعني نرجو ان هو يحترم ويفعل وتبقى معاني الاخوة الايمانية قضية على الخلافات الجزئية والنزاعات الشخصية، ونسأل الله تبارك وتعالى ان يؤلف بين قلوب الجميع. اتفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
شيخ سعيد، ازيك؟ كيف دايما؟
اتفضل اخوي.
صراحة عايز اعرف، عندي سؤالين، عايز اعرف ايه علامات القيامة الصغرى والكبرى، وثاني سؤال عايز اعرف ممكن توضح لنا بس يعني كلمة طعم كيف تقضى عليك في الاسلام يعني.
كيف؟ السؤال الثاني؟
ينفق يوم في القضاء عليك. مش يعني اللي سبق يعني الطفل او الزكاة يعني
ازاي نخرج الزكاة؟
نعم؟
ازاي نخرج الزكاة؟
لا ازاي يعني اجراء صعبة ازاي ربنا بكافة اللي بيزكي يعني وال بيطبع بيتفقى في قراء يعني
اللي بالنسبة للزكاة من اركان الاسلام وذكر الصلاة هي عماد الدين فالزكاة هي قنطرة الدين من أداها نجا ومن تخلف عنها هلك ولذلك نجد الاقتران بين الصلاة والزكاة في أكثر من موضع من كتاب الله تبارك وتعالى يعني أداء الصلاة وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة فهذا ما وإذا كان ماء والنصوص في ذلك كثيرة بالنسبة لعلامات الساعة يعني الصغرى والكبرى هذه أسئلة يعني تستدعي وقتا طويلة لو اتسع المجال بإذن الله تعالى نذكر هذه العلامات أنا أذكر فقط ببعضها يعني بعثة النبي صلى الله عليه وسلم ووفاته علامة من علامات الساعة قال بعثت أنا والساعة كهاتين وإن كادت لتسبقني الموت صلى الله عليه وسلم علامة من علامات الساعة طاعون عمواس مشاركة المرأة لزوجها في التجارة علامة من علامات الساعة انتفاخ الأهلة أن يرى القمر لليلتين وهو لليلة واحدة تشبب المشيخة حلق اللحى والاكتفاء بشيء من الشعر موجود على الذقن هذه علامة وردت في نصوص الشريعة قتال الترك الفتن الفتنة ها هنا من حيث يطلع قرن الشيطان وأشارت إلى جهة المشرق فنجد أن كل الفتن تقريبا أتت من جهة الخوارج والشيعة والمزدكية والمانوية كل والقديانية والبهائية كله أتى من جهة المشرق قتال الروم علامة من علامات أن يمر الرجل بقبر الرجل فيقول يا ليتني مكانة مثلا الهرج القتل بلغة الحبشة لا يدري القاتل فيما قتل ولا المقتول فيما قتل وطبعا العلامات والأمارات دي من أعظم أدلة يعني النبوة النبي صلى الله عليه وسلم أخبر عن أمور مستقبلية تبرج النساء قال صنفان من أمتي لم أرهما بعد النساء كاسيات عاريات على رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة ورجال بأيديهم صياد كأذناب البقر يضربون بها الناس فالجلادين الظالمة اللي احنا شفناهم ما دي علامة تبرج النساء علامة فالعلامات كثيرة جدا يا طول الوقت حتى بذكر اسمائها وفي علامات كبرى علامات كبرى بدايتها ظهور المهدي ظهور يبايع بين الركن والمقام والمهدي عند اهل السنة والجماعة خبر متواتر تواتر معنوي يفترق عن المهدي عند الشيعة المهدي عند الشيعة خرافة شيعية ولكن عند أهل السنة يبايع بين الركن والمقام يملأ الأرض عدلا بعد أن ملئ ظلما وجورا إلى ظهور الدجال نزول المسيح والمسيح في السماء الثانية ينتظر الإذن بالنزول ينزل ثلاث خسوفات خسف بالمشرق وخسف بالمغرب وخسف بجزيرة العرب خروج وظهور يأجوج ومأجوج إلى غير ذلك من العلامات طلوع الشمس من مغربها خروج الدابة على الناس ضحا تكلمهم لو اتسع الوقت نفرد العلامات والأمارات بالحديث اتفضل
السلام عليكم
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته
ربنا يبارك فيك سعادة الشيخ ويكرمنا بيك يا رب
الله يكرمك الله يكرمك يا أخوي
على فدزان حسناتك
الله يكرمك اتفضل يا غالي
انا كنت عايز بس اوجه نداء لاي مسلم او مسلمة الانتخابات دي مش انتخابات دي تأسيس للدولة
أي.
تأسيس للحق تأسيس للشريعة
أي.
فلكل مسلم انت نازل هتقول انا بختار اللي بيقول هطبق الشريعة فهذا تعذر نفسك امام الله يوم العرض عليك نعذر نفسينا امام الله نحن نختار اللي بيقول هطبق الشريعة ونكلهم الى ضمائرهم ونحسب فيهم خيرا باذن الله كثيرا
والله جزاك الله خير
وكلنا مع تطبيق الشريعة والله يا شيخ انا عندي ثلاث اولاد قرة عيني والله لو خيرت ما بينهم وما بين تطبيق الشريعة لاختار تطبيق الشريعة
ما شاء الله
رب ربنا يكرم وينصر الاسلام ويعز المسلمين يا رب.
اللهم امين.
يرد كيد اللي بيكيدوا لينا في كل البرامج دول, يرد كيدهم ليهم يا رب.
الله يكرمك, جزاكم الله خيرا. ده نداء غالي بلا شك, والدعوة لنصرة الشريعة وإعانة تكون بذلك, هذا بلا شك يعني يعد طاعة وقربة لله تبارك وتعالى يتقرب بها إليه. تفضل.
ألو.
تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ازيك يا شيخ سعيد؟
أهلا وسهلا مرحبا.
كنت عايز أسأل حضرتك في حاجة لو سمحت, معلش أنا بقالي مدة على التليفون.
أيوة تفضل.
دلوقتي بالنسبة للمسلمين وبالنسبة لحزب السلف إن شاء الله, ليه ما نوحدوش نفسنا؟ يعني عندنا دلوقتي الأستاذ نجيب ساويرس, السيد نجيب ساويرس بيحاربنا وبأموالنا, يعني دلوقتي الخط المحمول اللي هو موبينيل, ما هو دلوقتي ملايين الجنيهات بتروح له وللأسف بياخد الفلوس ديت وبيحاربنا بيها. ليه الإخوة في السلفيين أو الإخوان ليه ما نعملوش شبكة محمول تنفعنا كلنا؟
أيوه ده مطلب, مطلب ونداء والناس بتسمع.
ياريت وياريت, انا بتمنى من شيوخ السلفيين وشيوخ الاخوان لازم نفهم الناس ان التعامل مع موبينيل مع نجيب ساويرس ده قاتل, ده بيحاربنا باموالنا, ده عدو, ليه احنا بنسيبه وليه احنا بنتعامل معاه؟ لازم يبقى في دعوة من الاخوان كلهم مقاطعته مقاطعة جادة, مش المقاطعة اللي فاتت. هو اللي زعله جدا 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 مش الاسلام, فلوسه اساسا, الاموال اللي بيكسبها دي اكتر حاجه تضره, اكتر حاجه تاثر فيه. فاحنا لو حاربناه باسلوبه ده هيبقى شيء جميل. النقطه الثانيه اللي عايز اكلم حضرتك فيها, تدعي لنا وتدعي للشيخ عبد الباشمهندس عبد المنعم الشحات بربنا يوفقه ان شاء الله. وعايز اعرف في بعض الشيوخ بعض الجماعه الاخوان بشوفهم
بيتحكموا
جامد جدا جدا على السلفيين.
ايوه اتفضل. طيب هو انا يعني بالنسبه لشركه نجيب سويرس وموبينيل كان سبق نداء بالمقاطعه, وان احنا ننهض سواء كنا هنا او هناك لامتلاك شبابيه اللي توصل الحق للخلق, ده مطلوب يعني, وادلوا على خير كفاعله. عمر بن الخطاب رضي الله عنه يشكو الى الله جلد الفاجر وعجز الثقة, فالثقة فيه ممكن يكون عجز يعني احيانا, ما هو مواقع وفضائيات لا تكاد انها تتساوى مع فضائيات فعلا عملاقة بتصل لملايين البشر هنا وهناك. لماذا لا تدعم هذه الفضائيات المسكينة يعني صحيح على قدر حالها, ونسأل الله ان يبارك فيها, لربما قامت بشيء من الواجب, ولكن لو كان هناك دعم لربما كانت انطلاقة اكبر وصوت اعلى ودعوة, وخصوصا في الاجواء المفتوحة. احنا عانينا, الكل عانى من حالة يعني صد عن سبيل الله وإيقاف للدعوة, شيوخ ودعاء وعلماء منعوا حتى من الحركة, منعوا من الظهور في الفضائيات. فكن يتيسر الأمر الآن, بهذه فرصة والفرص تغتنم, ونحن لا نخلق الفرص وأيضا لا نضيعها. نداء مبارك بإذن الله تعالى, والسهم الواحد ثلاثة يدخلون به الجنة, ونسأل الله تبارك وتعالى كان إخواننا في الانتخابات أنه هو ينصر الجميع ويمكن لدينه في الأرض ويفتح له قلوب الناس, وسبحانه ولي ذلك والقادر عليه. تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
طبعا أنا بأيد حضرتك في الكلام حضرتك بتقوله ده, وبأيد الأخ اللي هو عامل مدخل اللي قبلي, إن للأسف الشديد أنا بشوف بعض الناس أو بعض الدعاء مش فاهمين يعني إيه الكتلة المصرية. يعني أنا شايف تصريحات خطيرة جدا, يا ريت حضرتك برضه تعلق عليها, من آراء بعض مؤسسي الكتلة, لما يجي واحد مثلا يقول مفيش حاجة اسمها إعجاز علمي في القرآن, أو تيجي واحدة تقول إن القرآن متناقض وآياته تتمتع بالعنصرية, ولا يجي واحد يقول ان انا مش عارف جدي اسلم ليه, ولا واحد يقول المادة التانية لازم تتشال من العقول قبل ان تتشال من الدستور, وبيأيد التطبيع مع اسرائيل, ولا واحد تاني طبعا بيستعد الدول الغرب على مصر، واحد يتكلم يقول ان مصر مفيش حاجة اسمها هوية اسلامية لمصر، لازم الهوية تكون مدنية وتحالف. يعني التحالف ده انا نفسي المسلمين يفهموا يعني ايه الكتلة المصرية، ونفسي بعض الدعاة للأسف شديد بيعتبر بعتبر ده نوع من الورع الكاذب لما يجي يقول لي احنا يساوي الكتلة زي النور زي الحرية والعدالة، ويقول لك احنا ده نوع من الحر. يعني انت حر، انا حر ازاي؟ بس لازم توضح لي الناس دي بتتكلم ايه ولا بتقول ايه. دي حاجة. النقطة التانية حقيقة انا كنت عملت مداخلة من شوية بتكلم حضرتك في القوانين وليست الدستور، انت حضرتك فهمت سؤالي غلط. انا بتكلم بقول القوانين الجنائية، قوانين الاسرة، احوال الاسرة، القوانين اللي هم افسدوا بيها الحياة الاجتماعية والسياسية. مش بتكلم على الدستور، الدستور ده معروف ان صوفي ابو طالب عمل الدستور
لا ده القوانين. القوانين
على القوانين الجنائية،
القوانين كل القوانين محطوطة في درج صوفي. انا فهمت السؤال.
مش الدستور.
لا مش الدستور.
قوانين احوال الاسرة، قوانين احوال الاسرة اللي هم افسدوا بيها الارحام
وانقطعوا بيها الارحام بين لا وحتى القوانين.
القوانين مهم جدا مراجعتها. صحيح. لانها فيها للاسف حتى القوانين الاقتصادية للاسف بتعوق تنمية مصر واقتصاد مصر. يعني احنا محتاجين لجنة شرعية من العلماء ومن برضو اهل القانون واهل الدساتير والناس دي كلها تقعد مع بعض ويشوفوا ويعملوا دراسة لكل القوانين، سواء كانت قوانين جنائية، قوانين احوال الاسرة، قوانين اقتصادية، قوانين سياسية، اي فساد حصل سواء كان فساد اداري او فساد وبيعوق البيروقراطية اللي موجودة وتعطيل العمل. بص لقي حاجة بسيطة ممكن المواطن يحصل عليها بسهولة، تلاقي 100,000 توقيع و 100,000 تعقيد لدرجة ان الواحد يزهق من اي تنمية اقتصادية او اي تنمية. فياريت حضرتك يعني يكون في آلية او نبدأ نفكر من دلوقتي بآلية لاصلاح ما افسده المفسدون على مر السنين. وكان فعلا مصر بتحتل حسب منظمة الفساد مصر بتحتل الدولي رقم 3 الفساد في العالم.
جزاكم الله خيرا. اول الرسالة وصلت والله الحمد، وان كانت سبق الاجابة ولكن هو مزيد من تأكيده اكثر واكثر. هذه دعوة، يعني ما يسعنا ان نؤلف ولا ان نغير ولا ان نبدل، كل ما يكون لي ان نبدله من تلقاء نفسي له ما يوحى الي. والامة امة خير وفيها من ينهض بهذا المطلوب بغض القوانين موضوعة في ادراك صوفي ابو طالب جان الشرعية الموجودة هنا وهناك ينهضون بهذا التكليف وبهذا الواجب بإذن الله تعالى. ونداء مسموع منك ومطلوب والدين النصيحة. ويبقى الكلام على الكتلة المصرية أو غير الكتلة المصرية، لا ننسى أن الوقت وقت غربة ووقت جهالة وأن الإسلام محارب والأسف الشديد، يعني حورب بيد أبنائه بعدما كان يحارب بيد أعدائه. ولكن الميزة في الوقت اللي بنعيشه مع الألم، والأخ ذكر طبعا أمثلة كثيرة على ألسنة أفراد الكتلة المصرية، وساويرس طبعا بيؤجل نيران وبيصدر تصريحات كل يوم وبينفق ببذخ ونفقات يعني الكل رصدها. كل ذلك نحن نتركه، ولكن يبقى معنا أنا أشير إليه وهو إن الـ يعني على الباغي تدور الدوائر، وإن الله لا يصلح عمل المفسدين، ومن سل سيف الباغي قتل به، والظلم ظلمات. ولما ننظر للواقع حقيقة تدبيرهم تدميرهم، كيدهم بيرتد إلى نحورهم. وإلا فالاستفتاء اللي مضى كان 77%. الناظر للواقع يقول إن الأمة صارت يعني وكأنها هتفتي بلا مثلا او هتجيب بلا، لا ابدا، على الرغم من كل وسائل الاعلام الصور كان بتنشر في كل الجرائد، كل وسائل الاعلام قول لا فلان الفلاني هيقول لا، خمسة معاه هيقولوا لا، المؤتمرات كلها بتقول لا، ورغم كده الشعب خرج يقول نعم للتعديلات. نفس القضية في الانتخابات اللي تمت يعني او بتتم حتى اليوم الاعادة، يعني الجولة الاولى ان يصل اللي بيسموهم اسلاميون والا فالشعب شعب مسلم لمثل هذه الدرجة، طب فين العلماني فين الليبرالي ما ده امتلك كل وسائل الاعلام، التشويش والاخافة من الشريعة وترويع الناس ان هيعملوا هيسووا الاسلاميين هيقطعوا الودن هيقطعوا الرقاب. هل استجاب الناس؟ يعني وكأن الناس في وادي والاعلام في وادي اخر. انا لا انكر طبعا ان في بعض من يتأثر وفي تشويش وفي ولكن الامة الى خير لا يسعنا الا ان نستبشر الخير، نواصل الدعوة، نواصل البناء. البناء فيه صعوبة انا اعلم، الهدم سهل يسير، ولكن هي السنن. وما نشاهده آية من آيات الله تبارك وتعالى، والمستقبل للإسلام بغلباته وظهوره، على رغم أن في الكتلة المصرية وغير الكتلة المصرية اللي بتشهر بشرع الله وبكل من يلتزم بدين الله، والله غالب على أمره ومتم نوره ولو كره الكافرون. ونسأل الله تبارك وتعالى أن يوفق الجميع لما يحب ويرضى، وأن يتقبل منا ومنكم صالح العمل، ويغفر لنا ولكم ما بدر من الخطايا والزلل. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا أخرانا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. وسبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.
إن كنت لا تدري فاسأل أهل الذكر، إن كنت لا تدري فاسأل أهل الذكر.
لا تتردد أو تحتار.